بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن يقدموا خطبة الجمعة للأخ الفاضل أبي الحسين حامد با مؤمن حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان عليك بكثرة السجود فإنه قرب من رب العالمين. سجلت هذه الخطبة بمسجد الريان بالرياض ببور سيئون حضرموت في 14 من رمضان من عام 1446 للهجرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الناس عباد الله، هذا الصحابي الجليل كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقرب الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ عليه الصلاة والسلام وجد الوضوء موجودا جاهزا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذه الخدمة التي يقدمها له عليه الصلاة والسلام، ففتح له باب المسألة وقال له: سلني، أي اسأل ما بدا لك. ولك أن تتصور أيها المسلم عبد الله، لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو تاجرا من تجار الدنيا يقول لك: اطلب ما شئت، فلا شك أن الجواب والطلب يكون ما يعمر به حياته وربما يعمر حياة أحفاده من بعده. لكن أيها الناس عباد الله، لننظر إلى همة هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه، فلما خيره النبي صلى الله عليه وسلم وفتح له باب المسألة، جعل الدنيا تحت قدميه وجعل الآخرة نصب عينيه رضي الله تعالى عنه. فالسؤال مطروح والمسألة مطروحة والطلب محقق بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الصحابي عنده همة عالية فطلب أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مطلب عظيم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يختبره يمتحنه عن هذا الطلب هل يتنازل عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك هل تريد مطلبا آخر؟ فقال رضي الله عنه: لا يا رسول الله، هو ذاك، أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة، فإذا كنت تريد مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أرشده إلى هذه العبادة العظيمة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدل هذا يا عباد الله على أن السجود عبادة عظيمة، كلما ازداد الإنسان من هذه العبادة كلما ازداد قربة من الله سبحانه وتعالى ومحبة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما هي الفائدة وما هي الثمرة من محبة الله سبحانه وتعالى لك أيها المسلم إذا أكثرت من النوافل، إذا أكثرت من السجود لله سبحانه وتعالى؟ اسمع إلى الثمرة، اسمع إلى الفائدة المترتبة من الاستكثار من النوافل والسجود لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إعانة، توفيق، سداد من رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الناس عباد الله، كلما ازداد الإنسان من السجود لله سبحانه وتعالى، كلما أكثر الإنسان من نوافل الصلاة لله سبحانه وتعالى، فإنه يزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى وتتناثر خطاياه. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فاستكثر أيها المسلم من السجود لله سبحانه وتعالى، فعندما يضع المسلم وجهه الشريف على الأرض لا لملك مقرب ولا لتاجر ولا لرئيس، وإنما يضع
وجهه الشريف على الأرض تعبداً لله سبحانه وتعالى، فإن الرحمن يكون قريباً منه سبحانه وتعالى، ويقرب من الرحمن سبحانه وتعالى في هذا الموضع، لأنه وضع أشرف الأعضاء من بدنه على الأرض تقرباً وتعبداً لله سبحانه وتعالى، فجازاه الرحمن أن كان قريباً منه. وإذا كان الأمر كذلك أيها الناس عباد الله، فينبغي على المسلم أن يستغل هذا الموضع ولا يجعل السجود يمر عليه وهو في غفلة وقلبه مشغول بالدنيا وذهنه خارج الصلاة، فربما يمر عليه أو تمر عليه أكثر صلاته ولم يدعو الله عز وجل في هذا الموطن وفي هذا الموضع، غفلة سحيقة من بعض الناس أن يسجد لله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 34 سجدة ولا يدعو الله عز وجل في سجوده، ولا يتقرب إلى الرحمن سبحانه بعبادة الدعاء في السجود في هذا الموضع الذي يكون الرب سبحانه قريبا من عباده. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليك بكثرة السجود، أو قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. خطاب ونداء من نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يجتهدوا في الدعاء، أن يكثروا من الدعاء في السجود. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي جدير وحقيق، فقمن أن يستجاب لكم. أيها الناس عباد الله، ألا وإن من شعائر هذا الشهر المبارك ومن شعائر هذا الشهر العظيم شهر رمضان لهي صلاة التراويح التي يسجد فيها الإنسان أكثر من 23 سجدة، فلا يجعل هذه الصلاة تمر عليه ولا يتقرب فيها إلى الرب سبحانه ولا يدعو الله عز وجل في هذه الصلاة، فإنك ترى أيها المسلم عبد الله كثيرا من أهل الإسلام ربما يمر عليهم هذا الشهر ولم يتقربوا إلى الله عز وجل ولم يبادروا إلى هذه الصلاة، ربما يسمعون الناس يصلون ويشاهدون الناس وهم يصلون وهم خارج المساجد وهم في الدقك وعلى الأسواق، حرمان والله أن يصل الحال بأهل الإسلام إلى هذا المستوى أنه يضيع هذه الشعيرة صلاة التراويح بحجة أنها سنة. افترضنا على أنها سنة، ولكن هي سنة مؤكدة تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على هذه الأمة على القول بأنها سنة. سنة من أيها المسلم؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدميت قدماه وشج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام لأجل إيصال مثل هذه السنن لهذه الأمة. وبعد ذلك تسمع من كثير من أهل الإسلام يقول هي سنة ويتركها. أيها المسلم عبد الله، لتعلم أيها المسلم أن هذه السنن ما وصلت إلينا على طبق من ذهب، وما وصلت إلينا على طريق مفروش بالورود، ما وصلت إلينا هذه السنن إلا بعد تضحيات، إلا بعد أن طارت رؤوس، إلا بعد أن أزهقت أرواح وسالت دماء للصحابة رضوان الله عليهم. فلا نضيع مثل هذه السنن، ولا نتساهل في مثل هذه السنن الآكدة. فإن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا أرواحهم رخيصة لأجل إيصال هذا الدين إلينا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فإن الله عز وجل امتدح المتهجدين من عباده وأثنى عليهم أحسن الثناء، ووعدهم أحسن الجزاء سبحانه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن، قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيها الناس عباد الله، وصف ربنا سبحانه وتعالى عباد الرحمن أنهم ليسوا كغيرهم من الخلق، بل تركوا نومهم وتركوا مضاجعهم لأجل التقرب من رب العالمين سبحانه، كما قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الناس عباد الله، فإن قيام الليل وصلاة التهجد عبادة عظيمة، وهي شرف للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أثنى ربنا سبحانه وتعالى على المتهجدين، وأنهم ليسوا كغيرهم من الناس، كما قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الناس عباد الله، فإن المتأمل والناظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجد أنهم كانوا يسارعون إلى هذه النافلة وإلى هذه العبادة ويستكثرون منها. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، تتشقق قدماه
من كثرة طول القيام. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، عباد الله، كان نبينا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ولو نظرنا في حال كثير من المسلمين وفي حال كثير من شباب المسلمين أنه يسهر الليل حتى يمر عليه أعظم الليل وهو في غفلة، وهو في بعد، وهو في منأى عن الرحمن سبحانه وتعالى. وفي المقابل تجد ربما من شاب رأسه ولحيته واحدودب ظهره ربما يسارع إلى هذه النافلة وإلى هذه العبادة، يكون في الصف الأول، يكون مسارعا إلى الصف الأول. كبار السن الشيبات يسارعون إلى الصفوف الأول. وفي الآخر وفي المقابل تجد من الشباب ممن أعطاهم الله عز وجل من القوة والشباب ربما يستطيع على أن يزاول من الأعمال الشاقة ما لا يستطيع أن يزاولها غيره، ولكن إذا جاء إلى الصلاة فإنه يعجز، فإنه يكسل، فإنه يستثقل هذه الصلاة مع ما أعطاه الله عز وجل من القوة والنشاط. ولكن هذا يدل يا عباد الله على أن القلوب ليست بصحيحة، ولو صحت هذه القلوب لقربت إلى الرحمن سبحانه وتعالى. لا سيما أيها الناس عباد الله، ونحن قادمون على موسم عظيم، العشر الأواخر من رمضان، فهي موسم عظيم ينبغي على المسلم أن يزداد فيها نشاطا وأن يزداد فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بالاستكثار من قراءة القرآن، بالاستكثار من نوافل الصلاة، بالاستكثار من الطاعات. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.